استمعنا معاً في الحلقة السابقة إلى السبب الأول الذي جعل القوامية للرجل في الأسرة، وأما عن السبب الثاني يبينه الكتاب بالقول:
ثانياً الإنفاق. يقول تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. هناك تلازم بين المسؤولية والصلاحية، ولا يمكن تحميل شخص مسؤولية من دون أن تعطيه صلاحية. وقد توصل علم الإدارة الحديثة إلى أنه يجب أن يكون هناك تكافؤ وتلازم بين المسؤولية والصلاحية، فلكي يستطيع المسؤول عن عمل معين أن يقوم به لابد أن يكون عنده صلاحيات مناسبة يستطيع من خلالها إنجاح عمله. ولهذا قال الله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. ففي مقابل هذا البذل الذي نشأ عن جهد وتعب يضخه الرجل في داخل الأسرة، لابد أن تكون عنده صلاحية ليضع أمواله في الموضع الملائم من وجهة نظره، وليكون هناك تناسب بين الجهد الذي بذله والنتائج التي يود الحصول عليها.
ثم ينتقل الكتاب إلى ذكر حقوق الزوجين كما حددها الشرع المقدس، فيقول:
لقد وضع الشرع المقدس حقوقا لكل من الرجل والمرأة في علاقتهما الزوجية، وهذه الحقوق لها العديد من الأهداف، فهي تمنع الوقوع بالظلم والإجحاف من جهة، ومن جهة ثانية تعتبر المرجعية عند الوقوع في الخلاف، مع ملاحظة أن الأساس في العلاقة بين الزوجين هو التفاهم والتسامح.
وعن التفاوت بين الرجل والمرأة وأشكاله يقول:
يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. كلمة من أنفسكم لإيضاح أن مسألة الاثنينية غير موجودة، فلا توجد نظرة خاصة للرجل ونظرة خاصة للمرأة، إنما نظرة لها علاقة بخلقهما، وهي نظرة مشتركة متساوية لكل منهما. ولكن هذا لا يعني عدم وجود فارق بين الرجل والمرأة، بل هناك تفاوت بينهما في الاستعدادات الجسمية والنفسية، من دون أن يكون لهذا التفاوت ارتباط بالنقص أو الكمال. فقد استهدف قانون التكوين بهذا التفاوت جعل تناسب أكبر بين الرجل والمرأة اللذين خلقا لحياة مشتركة. إن البحث عن وجود تفاوت بين الرجل والمرأة ليس جديدا، بل نجده في عمق التاريخ، ففي حين يرفض أفلاطون وجود تفاوت كيفي بين الرجل والمرأة، يؤكد تلميذه أرسطو وجود هذا التفاوت، حيث يقول: تختلف نوعية استعدادات المرأة عن الرجل، كما تتفاوت الوظائف والمسؤوليات التي وضعها قانون التكوين على عاتق كل منهما، وتختلف الحقوق التي يستدعيها لكل منهما في موارد عدة. وقد رجح العلماء والفلاسفة الذين جاءوا بعد أرسطو نظرياته على نظريات أفلاطون. وأما اليوم وفي ظل التقدم العلمي، أصبح التفاوت بين المرأة والرجل محددا وواضحا، وذلك اعتمادا على الملاحظة والتجربة والإحصاء والدراسة الميدانية. ونذكر مجموعة الاختلافات القائمة التي وقعت في أيدينا مما أنجزه المحققون.
التفاوت من الزاوية الجسمية:
أولا، الرجل بشكل عام ضخم البنية والمرأة ليست كذلك. ثانيا، الرجل أخشن والمرأة ألطف. صوت الرجل أضخم وأكثر خشونة، وصوت المرأة ألطف وأكثر نعومة. ثالثا، المرأة أسرع نموا من الرجل، إلا أن النمو العضلي للرجل أكبر من نمو المرأة العضلي والبدني. رابعا، المرأة أسرع إلى البلوغ الجنسي من الرجل، كما أنها أسرع منه في العجز عن الإنجاب. خامساً، البنت أسرع من الصبي إلى النطق. سادساً، متوسط دماغ الرجل أكبر من متوسط دماغ المرأة مع أخذ نسبة الدماغ إلى مجموع البدن بعين الاعتبار. سابعاً، رئة الرجل تستوعب حجماً أكبر من الهواء. ثامناً، ضربات قلب المرأة أسرع من ضربات قلب الرجل.
وأما التفاوت من الزاوية النفسية؟
أولاً، يميل الرجل أكثر من المرأة إلى الألعاب الرياضية والصيد والأعمال الحركية. ثانياً، إحساسات الرجل معارضة وحربية، وإحساسات المرأة سلمية. تحجم المرأة عن استخدام العنف ضد الآخرين ومع نفسها، ولذلك تنخفض نسبة الانتحار بين النساء، والانتحار عند الرجال أبشع، حيث يتوسل هؤلاء بإطلاق النار والقذف بأنفسهن من شاهق، بينما تتوسل النساء بالأقراص المنومة والمواد المخدرة. ثالثاً، المرأة أكثر انفعالاً من الرجل، أي إنها تخضع تحت تأثير أحاسيسها بشكل أكبر من الرجل. رابعاً، تميل المرأة بشدة إلى الجمال والزينة والأزياء المختلفة على عكس الرجال. خامساً، المرأة أكثر حيطة من الرجل وأكثر خوفاً. سادساً، عواطف المرأة أمومية، ويظهر هذا الإحساس منذ مرحلة الطفولة، وللمرأة علاقة أكبر بالأسرة، وهي تلتفت بشكل غير شعوري لأهمية محيط الأسرة قبل الرجل. سابعاً، لا تصل المرأة بشكل عام إلى حد الرجل في العلوم البرهانية والمسائل العقلية الجافة، إلا أنها لا تقل عنه في مجال الأدب والفن وسائر المسائل المرتبطة بالذوق والعاطفة. ثامناً، الرجل أكبر قدرة على كتمان السر وكتمان الأخبار المزعجة في داخله، ولذا فهو أسرع الابتلاء بالمرض الناشئ جراء كتمان السر.
التفاوت من زاوية العواطف المتبادلة.
يبتغي الرجل مصاحبة المرأة وأن يجعلها تحت تصرفه، والمرأة تريد امتلاك قلب الرجل والسيطرة عليه عن طريق قلبه، فهو يريد التسلط عليها من فوق، وهي تريد النفوذ إلى داخل قلبه. تريد المرأة من الرجل الشجاعة والرجولة، وهو يريد منها الجمال والعاطفة. على ضوء ما تقدم من الفرق بين الرجل والمرأة، يتضح أن ما يناسب المرأة قد لا يكون مناسبا للرجل، والعكس صحيح. وبناء عليه، فليس المطلوب أن نسري واقع المرأة إلى الرجل أو واقع الرجل إلى المرأة، بل المطلوب أن نعطي كل منهما ما يناسبه ويناسب صفاته الجسمية والنفسية، فالمطلوب هو التناسب لا التساوي بينهما.
ثم يفصل الكتاب في خصوص حقوق الزوجة بالقول:
يلخص الإمام زين العابدين عليه السلام حقوق الزوجة فيقول: وأما حق الزوجة فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا، فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك، فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها. وأما تفصيل الحقوق التي ذكرها العلماء للزوجة فهي:
الحق الأول النفقة.
والنفقة تكون من خلال أمور عدة، هي: الطعام، والمقصود أن يكون بما هو المتعارف من الإطعام بلا تبذير ولا شح، بل يكون الإطعام بما يتناسب مع العرف وبما هو لائق بأمثالها. يقول الإمام الخميني قدس سره: فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها، والموالم الوليمة لزواجها وما تعودت به بحيث تتضرر بتركه. وحتى بالنسبة إلى الفاكهة، فإن على الزوج أن يؤمن لها ما هو المتعارف وما يليق بشأنها من فاكهة المواسم المختلفة، يقول الإمام الخميني قدس سره. وأولى بذلك المقدار اللازم من الفاكهة الصيفية التي تناولها كاللازم في الأهوية الحارة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الفصول لمثلها. إلا أن على الرجل ألا يغفل عن المقدار الذي ذكرناه، إنما هو أدنى الواجب، أما المستحب وما ندب إليه الشرع المقدس فهو أن يسبغ على العيال. ففي الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام: إن أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله.